الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السابع من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولازلنا في القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطهور. والماء الطهور ذكرنا أو انتهينا من القسم الأول عند قول المصنف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. القسم الثاني من أقسام الماء الطاهر المتغير بطبخ أو ساقط فيه، وهذا انتهينا منه. القسم الثالث من الماء الطاهر أو رفع بقليله حدث، وانتهينا منه. القسم الرابع من الماء الطاهر أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء. القسم الخامس أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه الأقسام الخمسة من أقسام الماء الطاهر. نأتي إلى القسم الرابع. قال رحمه الله: أو غمس فيه، غمس فيه يعني في الماء القليل، يد قائم من نوم ليل. يد يعني كل يد، فلو غمس بعض اليد لا يشمله الحكم. وهذا اليد من مسلم مكلف، أما الصغير والمجنون فلا يؤثر في الماء. قائم من نوم ليل، أما من قام من نوم نهار فلا يؤثر. قال: ناقض لوضوء، هذا النوم يكون ناقضا للوضوء بخلاف النوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء ولو كان في الليل. واليد المراد باليد هنا إلى الكوع، إلى الكوع. عند الحنابلة أن هذا الماء يستعمل إن لم يوجد غيره ثم يتيمم، يعني عندهم أن هذا الماء ماء طاهر ليس بطهور، والراجح أن الماء طهور يصح الوضوء به. خلاف العلماء: أولا، غسل اليدين في أول الوضوء نقول أنه مسنون في الجملة، سواء قام من النوم أو لم يقم من النوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث عثمان ومن حديث علي ومن حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتوضأ دعا بالماء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أدخل يده في الإناء. إذن الغسل من غير النوم هذا سنة. أما إذا كان من النوم، من نوم الليل، فاختلف العلماء فيه على أقوال. قول الأول قالوا يجب غسل الكفين، وهذا مذهب الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. رواه البخاري ومسلم. في لفظ مسلم: فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها 3. والأمر للوجوب والنهي يقتضي التحريم. القول الثاني قالوا أن هذا الغسل مستحب وليس بواجب، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختاره ابن المنذر لقول الله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. قالوا هذا عام، لكن نقول هو عام مخصوص بالآية، هو الآية عامة مخصوصة بالأحاديث، مخصوصة بالأحاديث. فالراجح الله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة أنه يجب غسل الكفين من نوم الليل، أما نوم النهار فلا يجب. وفي خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا لا يجب غسلهما من نوم النهار، وهو رواية عن أحمد. القول الثاني التسوية بين نوم الليل والنهار في الوجوب، يعني يجب غسل الكفين سواء كان من نوم الليل أو نوم النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه، والنوم هذا يشمل نوم الليل ونوم النهار. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، فهذا دليل على أن النوم خاص بالليل، والله أعلم. هل يصح قياس غير الليل على الليل؟ نقول لا يصح، لأن هذا الحكم ثبت تعبدا فلا يصح القياس عليه، يعني لا يصح تعديه إلى غيره. ومن حيث المعنى قالوا الليل مظنة النوم والاستغراق بخلاف النهار. إذن نقول الراجح الاقتصار على الوجوب في الليل، والله أعلم. نأتي إلى مسألة مهمة، وهي حكم هذا الماء لو غمس فيه الرجل يده قبل أن يغسلها، ما حكم هذا الماء؟ القول الأول قالوا إن غمس يده في الإناء قبل غسلها فعلى قول من لم يوجب الغسل هذا لا يؤثر، وهذا واضح عند الجمهور هذا لا يؤثر، لأنهم يرون أن غسل الكفين مستحب، لذلك لو غمس يده في الإناء فلا يؤثر. لكن من أوجبه مثل الحنابلة قالوا إن كان الماء كثيرا يعني أكثر من القلتين فلا يؤثر، وإذا كان أقل من القلتين فيؤثر، فيكون الماء طاهرا وليس بطهور، وليس بطهور. القول الثاني، القول الثاني وهو الراجح، أن الماء يكون طهورا وليس بطاهر، لأن النهي لا يدل على أن الطهورية تزول، مثل ما قال ابن قدامة ويحتمل ألا تزول طهوريته ولا تجب إراقته، نقول هو القول الراجح. فنقول هو منهي عنه، لكن النهي لا يدل على أن الوضوء لا يصح به، أن الوضوء لا يصح به، فيكون هذا القول هو قول عند الحنابلة، والله أعلم. من قال أن الوضوء بهذا الماء لا يصح؟ قالوا قياسا على رفع الحدث، ونقول هنا ليس يعني لا يصح قياسه على رفع الحدث، حتى لو قسناه على رفع الحدث فالماء المستعمل رجحنا أن الماء المستعمل يصح الوضوء به، يصح الوضوء به. انتهينا من القسم الرابع من أقسام الماء الطاهر، نأتي إلى القسم الخامس. قال رحمه الله تعالى أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها، الحكم فطاهر. قلنا أن المصنف رحمه الله لما ذكر القسم الثاني ذكر أن القسم الثاني وهو الماء الطهور ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول لا يرفع حدث الماء الطهور، الماء اليسير الذي خلت به المرأة، الثاني المتغير بشيء طاهر، الثالث الماء المستعمل، الرابع إذا غمس فيه الرجل يده من نوم الليل، الخامس قال أو آخر غسلة زالت النجاسة بها، الحكم فطاهر. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وإن فصل غير متغير فطاهر، والراجح أنه طهور. عند ابن قدامة رحمه الله في المقنع في هذه العبارة نقول ابن قدامة يقول في تفصيل هذه المسألة أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، يقول ابن قدامة وإن أزيلت به النجاسة، أزيلت بالماء، فانفصل متغيرا أو قبل زوالها أو قبل زوال النجاسة فهو نجس، وإن انفصل غير متغير بعد زوالها، بعد زوال النجاسة، فهو طهور إن كان المحل أرضا، وإن كان غير أرض فهو طاهر في أصح الوجهين. وهل يكون طهورا على وجهين؟ يعني أن المحل إذا كان أرضا فهو طاهر، أما إذا كان غير أرض مثل الثوب، لو غسلنا الثوب أو الإناء، غسلنا الإناء يعني الوجه الثاني التفريق بين الأرض وغير الأرض. نقول المنفصل من غسالة النجاسة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا غسلنا النجاسة فالمنفصل ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينفصل متغيرا بالنجاسة، يعني على الثوب قطعة نجاسة فغسلت الغسلة الأولى والنجاسة باقية، إذن الماء تغير بهذه النجاسة، نقول هو نجس بإجماع أهل العلم. النوع الثاني أن ينفصل هذا الماء غير متغير لكن قبل طهارة المحل، النجاسة باقية لكن الماء الذي تساقط لم يتغير بالنجاسة، نقول هو نجس على القول الراجح في مسألة ملاقات النجاسة، لأن هذا ماء قليل لاقى النجاسة، فإذا لاقى النجاسة فهو نجس، خلافا لما ذهب إليه المالكية والمسألة سبقت. القسم الثالث أن ينفصل الماء غير متغير من الغسلة التي طهرت المحل، طهر المحل وهذه الغسلة لم تتغير بالنجاسة، فيها خلاف بين أهل العلم. قول الأول قالوا أن هذا الماء طاهر، وهو قول الشافعي ووجه عند الحنابلة. القول الثاني قالوا هو نجس، وهو مذهب أبي حنيفة. القول الأول قالوا طاهر، يعني طاهر لا يصح الوضوء به، ليس طهورا، ليس بطهور وإنما هو طاهر. القول الثاني قالوا أنه نجس، وهو مذهب أبي حنيفة هو وجه عند الحنابلة. القول الثالث قالوا يكون طهورا، وهو وجه عند الحنابلة، وهذا هو الراجح لأن الأصل الطهورية والماء لم يتغير، وهذا الماء كذلك لم يلاقي النجاسة، لم يلاقي النجاسة، فالراجح أن هذا الماء يكون طهورا وليس بنجس ولا يكون طاهرا. إذن بهذا ننتهي من الأقسام الثلاثة من أقسام الماء، من أقسام الماء الطاهر. بالنسبة للقسم الأول أثبتناه بالآثار المروية عن غير واحد من الصحابة أن هذا الماء طهور، لا عفوا طاهر لا يصح الوضوء به. الثاني إن تغير طعمه، ذكرنا أن بعض المسائل فيها خلاف، بعضهم يسميه طاهر وبعضهم لا يسميه ماء، فغالب الخلاف في هذه المسائل لفظي. إذن قد يثبت نوع من أنواع المياه وهو النوع الثاني الماء الطاهر في القسم الثاني مما ذكره المصنف. أما الثالث الماء المستعمل، قلنا الراجح خلاف ما ذهب إليه الحنابلة أن الماء المستعمل يكون طاهرا، يكون طهورا. الخامس رجحنا خلاف ما ذهب إليه الحنابلة. السادس كذلك رجحنا خلاف ما ذهب إليه الحنابلة. فيبقى من قسم الماء الطاهر فقط القسم الأول والقسم الثاني على التفصيل الذي ذكرناه، والله أعلم. فعلى هذا إثبات قسم ثاني بأن المياه ثلاثة أقسام، القسم الثاني الماء الطاهر، نقول هو ثابت في بعض صوره بالإجماع، وبعض الباحثين يقول أن الماء على قسمين وينقله عن المالكية ولا يصح عنهم، وينقله بعضهم عن الحنفية، والموجود في كتبهم خلاف هذا القول. فالراجح الله أعلم أن المياه ثلاثة أقسام، أن المياه ثلاثة أقسام. هل معنى أننا أثبتنا جميع ما ذكره الحنابلة؟ نقول لا، هو ثلاثة أقسام، لكن بعض الأقسام ثابتة وبعض الأقسام لا تثبت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.